بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 51 من دروس شرح كتاب مختصر الإمام البخاري رحمه الله للإمام الزبيدي رحمه الله في ليلة الاثنين 10 من شهر شوال 39 بعد 400 وألف، كتاب الحيض، وهو الكتاب السادس من هذا المختصر، مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنت بسرف حضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
أحسنت. قال البخاري رحمه الله: كتاب الحيض. كتاب الحيض فيه بيان أحكام الحيض والاستحاضة، وهذا الباب جاء بعد كتاب الغسل وبعد كتاب الوضوء. الحيض له أسماء 10 أسماء للحيض عند العرب، يسمونه الحيض والطمث والضحك والإكبار، الإعصار، الدراس، العراك، الفراك، الطمس، والنفاس. هذه 10 أسماء للحيض عند العرب، جاء بعضها في الكتاب وفي السنة. والحيض لغة، في لغة العرب ولسان العرب، السيلان، يقال حاض الوادي أي سال الوادي، ويقال أيضا حاضت الشجرة إذا سال صمغها، إذا سال صمغها. أما في الشرع فتعريف الحيض هو دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. أما الاستحاضة فهو دم خارج في غير أوقاته، يسيل من عرق اسمه العاذل. الاستحاضة دم خارج في غير أوقاته، يسيل من عرق اسمه العاذل. هذا هو التعريف. وكتاب الحيض وبيان أحكام الحيض والاستحاضة هو من أهم الأبواب، من أهم الأبواب وأصعبها في كلام أهل العلم، بسبب تفريعات بعضهم، فرعوا تفريعات بآراء بعضهم، فصعب هذا الكتاب، كتاب الحيض أو باب الحيض، لأنواع الحيض، ووضعوا شروطا وقيودا وتفصيلا وتفريعات اجتهادية، فصعب هذا الباب، رغم أن السنة النبوية واضحة في ذلك. فمن التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالأحاديث الواردة في ذلك سهل عليه فهم هذا الباب. وهذا الذي سنأخذه في 20 حديثا في هذا الكتاب، في في مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فالحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لا نرى إلا الحج، لا نريد إلا الحج، هذا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا للحج ليس عندهم مقصد آخر، لا نرى إلا الحج. قالت فلما كنت بسرف حضت، سرف هو موضع يبعد عن مكة حوالي 11 ميلا أو 11 كيلو متر تقريبا، قريب من التنعيم، يسمى سرف هذا المكان. فلما كانت عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانوا في هذا المكان سرف، قالت حضت، جاءها الحيض في هذا المكان عند وصولهم إلى مكة، فبقيت في خيمتها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم تقول وأنا أبكي، هي تبكي لأنها ظنت أنه فات عليها الحج بسبب الحيض، فات عليها فضل أداء فريضة الحج، بكت رضي الله عنها من حرصها على الطاعة وعلى أداء هذا الركن من أركان الإسلام الحج، فظنت أنه فات الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي، فقالت قال صلى الله عليه وسلم ما لك، ما لك، استفهام، أنا فستي يعني أحطي، فهذا من أسماء الحيض النفاس أو النفاس، ما لك أنا فستي يعني حطي، قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، إن هذا أمر، هذا شأن كتبه الله تعالى، قدره سبحانه وتعالى وشاءه وأراده على بنات آدم، وهذا تطيب لخاطر هذه الزوجة عائشة رضي الله عنها، تطيب لخاطرها، هذا الأمر طبيعي، قدره الله وكتبه وشاءه وأراده سبحانه وتعالى على بنات آدم، لا تبكي ولا تحزني، فاقضي ما يقضي الحاج، رواية افعلي ما يفعل الحاج، افعلي كل المناسك يا عائشة، أحرمي واسعي بين الصفا والمروة، وافعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي رواية ولا تصلي، الصلاة محرمة في الحج ولا في وفي غير الحج للحائض. فقال لها افعلي ما يفعل الحاج، اقضي ما يقضي الحاج، ماذا يفعل الحاج من المناسك افعلي غير أن لا تطوفي بالبيت، هذه لا زائدة، غير أن تطوفي بالبيت يعني لا تطوفي في البيت، فهذه لا عند العرب تسمى لا زائدة، غير أن لا تطوفي بالبيت لأنها حائض والحائض غير طاهرة عندها الحدث الأكبر، فيحرم عليها الطواف بالبيت الحرام، غير أن لا تطوفي بالبيت. وبالنسبة لطهارة المرأة أو اشتراط الطهارة في الطواف اختلف أهل العلم فيها سابقا، وجمهور أهل العلم على أنه شرط، الطهارة شرط من شروط الطواف، وقال غيرهم هي ليست شرط ولا دليل على الشرطية، هي تكون آثمة إذا تعمدت، فأجاز بعض العلماء طواف الحائض للضرورة إذا تعذر عليها البقاء في مكة وشق عليها الرجوع مرة أخرى، هي حاضت فعلت كل شيء بقي الطواف، والآن سيرحلون، الطائرة ستطير ما عندها مجال، ستطهر بعد يوم أو يومين، هنا أجاز كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ممن قبله وممن بعده للضرورة، للضرورة، لأنهم لم يشترطوا الطهارة للطواف، إذا تعذر عليها البغاء في مكة سيرحل الناس عنها وليس في مجال أن تنتظر، هنا تطوف تتحفظ وتطوف الحائض، وطوافها صحيح للضرورة، لأن هذا الدين يسر وجاء لرفع المشقة على الناس، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهو حرج عليها أن تأتي مرة أخرى بعد فترة ويشق عليها السفر، فأجاز كثير من أهل العلم للحائض الطواف للضرورة إذا تعذر عليها البقاء. لكن هذا الحديث فيه بيان جواز أن تفعل كل ما يفعله الحاج، تحرم عند الميقات، عند المرور بالميقات، وتسعى بين الصفا والمروة، وتقرأ القرآن، وتدخل المسجد الحرام وتمكث فيه، تفعل كل ما يفعله الحاج، غير أن لا تطوف فقط إلا للضرورة والحاجة مثل ما ذكرنا. قالت عائشة رضي الله عنها: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر في تلك السنة في حجة الوداع، كنا نساؤه التسع معه صلى الله عليه وسلم في الحج. ضحى هنا معنى أهدى الهدي، وليس بمعنى الأضحية اللي هي المعلومة. ضحى يعني أهدى، أهدى عنهن لأنهن حاجات رضي الله عنهن. فهنا هذا الحديث وما فيه من هذه الأحكام. بعد:
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وفي رواية وهو في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض.
أحسنت. هذا حديثان أو حديث واحد برقمين 204 و205، وهو أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسرح شعر رأسه وتمشط شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: وأنا حائض. فالحائض طاهرة، ليست بنجسة كما كان يدعي ذلك اليهود. أما عندنا في الإسلام فالحائض طاهرة، فقط دم الحيض هو النجس، أما هي طاهرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيز لها أن تسرح شعره، تمشط شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل واضح على طهارة الحائض، طهارة بدنها وثيابها. والرواية الأخرى: وهو في المسجد، وهو مجاور في المسجد. هذه الرواية أيضا نفس الحديث في البخاري، وهو مجاور، مجاور يعني معتكف في المسجد، وهو معتكف في المسجد يدني لها رأسه صلى الله عليه وسلم وهي في حجرتها، وهي في حجرتها، وهي على حجرتها قريبة من المسجد، فترجله رضي الله عنها وهي حائض، بنفس معنى الرواية الأولى. فيجوز للحائض أن تغسل رأس زوجها وترجله، وهذا الدليل على طهارة الحائض، دليل على طهارة بدن الحائض. وأيضا الذي بعده:
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
أيضا هذا دليل آخر على طهارة الحائض، فالحائض لا يجتنب منها شيء من جسدها لطهارتها وعدم نجاستها. وهذا أيضا هذا الحديث فيه دلالة على جواز حمل الحائض المصحف، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها وهي حائض، فأجاز العلماء أيضا تحمل المصحف بناء على هذا الدليل. وفيه أيضا حسن عشرة النساء صلى الله عليه وسلم، كان حسن العشرة صلى الله عليه وسلم لنسائه، قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. فعلى الرجل أن يحسن معاشرة الزوجة وأن يلاطفها ولو كانت حائضا، كما يفعل صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الحديث أيضا يدل على طهارة جسد الحائض وعدم نجاستها.
عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة، إذ حفظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
أيضا هذه أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة، في ثوب من الثياب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ حضت جاءها الحيض وهي في هذا الوضع، وهي مضطجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم نائمة على الفراش، تقول إذ حضت فانسللت، جاءها الحيض فذهبت في خفية، انسل فلان يعني ذهب في خفية، ذهب في خفية، خرج بخفية ولم ينتبه له أحد، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. خصصت بعض النساء يخصصن ثيابا في حالة الحيض في السابق، فأخذت قال أخذت ثياب حيضتي، لبست ثياب الحيضة في حالة الحيض، فقال صلى الله عليه وسلم أنا فستي، مثل ما قال لعائشة سابقا أنا فستي يعني جاءك الحيض، قلت نعم، فدعاني قال تعالي، فاضطجعت معه في الخميلة، هي انسلت عنه لأنها ظنت أنها غير طاهرة بعد ما جاءها الحيض، لكنه بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت لا أنت طاهرة، جسدك طاهر، أنت لست بنجسة، دعاني فاضطجعت معه في الخميلة أيضا في الثياب، وهذا يدل على طهارة الحيض أيضا. وبالقياس الجلي تلحق أيضا الجنابة بالحيض، إذا كانت الحائض بدنها طاهر وغير نجسة، فالجنب أيضا من الرجال ومن النساء أيضا طاهر، جسده طاهر وليس بنجس. ومعنا مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، قال فانخنست فذهب يغتسل، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كنت جنبا، فقال له صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فلو كنت جنبا أنت طاهر غير نجس. أيضا يقاس على الحائض هنا مع حديث أبي هريرة أنه أيضا الجنب، امرأة كانت أو رجلا هو طاهر وجسده طاهر أيضا وليس بنجس، وليس بنجس. وأيضا هذا الحديث تلحق به أيضا الخدمة، المرأة الحائض أو الجنب تخدم زوجها، تطبخ له، تأتي له بالماء، تأتي بملابسه، تكوي ملابسه، هذه الخدمة كلها جائزة للمرأة لأنها طاهرة، قياسا على الترجيل، ترجله وهي حائض، عائشة رضي الله عنها كما مر معنا الحديث، فتخدمه صلى الله عليه وسلم، تمشط شعره، فتلحق جميع أنواع الخدمة للزوج في حالة الحيض أو في حالة الجنابة، كل ذلك جائز ودليل على طهارة بدن الحائض وكذلك أيضا بدن الجنب.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفي رواية عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
إذن هذه كلها حديث كثيرة تدل على طهارة الحائض، طهارة بدن الحائض وعدم نجاستها، وأيضا جواز مباشرة الحائض، الصاق الجسد بالجسد، كل ذلك جائز لفعله صلى الله عليه وسلم. فهذه عائشة رضي الله عنها تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، والجنب تطلق على الذكر والأنثى، امرأة جنب ورجل جنب، لا يقال امرأة جنبة، خطأ هذا، امرأة جنب ورجل جنب على الذكر والأنثى للجنسين. وكان يأمرني، وكان يأمرني، تقول عائشة رضي الله عنها إذا جاء الحيض قال قالت فأتزر يلبس الإزار فيباشرني وأنا حائض. أيضا هذا دليل على طهارة بدن الحائض وعرقها وبدنها، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض خدمة الزوج. مرت معنا الحديث مما سبق أيضا. وفي الرواية الأخرى أيضا الحديث الذي بعده أيضا رواية عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، المباشرة قلنا إلصاق الجسد بالجسد من غير ثياب، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، فور يعني ابتداء بداية الحيض أول الحيض، أمرها أن تتزر تلبس الإزار ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل صريح على طهارة بدن الحائض وعرقها. قالت عائشة: وأيكم يملك إربه، أيكم يضبط شهوته عند النساء، تخاطب الصحابة رضي الله عنهم، أيكم من منكم يضبط شهوته ويملك نفسه عند النساء خاصة في حالة المباشرة، أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يملك نفسه صلى الله عليه وسلم. فلينتبه المسلم إذا كان ممن يضعف ولا يستطيع أن يملك شهوته في حالة مباشرة الحائض في صوم أو في غير صوم، فإذا كان لا يملك إربه يبتعد حتى لا يقع في المحرم، لا يقع في المحرم ويأتي الحائض وهو من كبائر الذنوب. وأيكم يملك إربه كما قالت عائشة رضي الله عنها. طيب.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصاء عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها.
فذلك من نقصان دينها، هذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلام شخص عادي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم، لعقل الرجل الضابط لأمره، فغيره من الضعفاء من باب أولى، تذهب المرأة أيضا عقله، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، وهكذا الله عز وجل خلقهن، الله عز وجل يخلق ما يشاء، يخلق من خلقه بلا عقل كالحيوانات وكالمجانين، ويخلق أيضا من خلقه من هو ناقص عقل كالمرأة، ويخلق أيضا مما هو كمل في عقله سبحانه وتعالى. ولذلك من النساء أخبر صلى الله عليه وسلم أنه كمل من النساء أربع، كمل من النساء أربع ما عندهم نقص في العقل، وذكرهن صلى الله عليه وسلم وهن سيدات نساء أهل الجنة: مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. هؤلاء كملت عقولهن، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. أما البقية فعندهم نقص في العقل والدين، هكذا خلقهم الله عز وجل، والله يخلق ما يشاء، ليس عيبا، ليس هذا نقص العقل ليس عيبا في خلق الله، فكل خلق الله حسن. ليس المراد بذكر نقص العقل والدين في النساء أن يلمن على ذلك، لومهن على نقص العقل، لأن هذا من أصل الخلق، هكذا خلقهن الله عز وجل. لا يستغل الرجل هذا النقص في إهانة المرأة أو استنقاصها
لأنه لم يرضى بخلق الله عز وجل، فكل خلق الله عز وجل حسن، هكذا خلقهن الله عز وجل. فعلينا الإيمان والتسليم لأمر الله عز وجل ولإرادته سبحانه وتعالى، لا نعترض. وهذا كلامه صلى الله عليه وسلم، ووحي يوحى، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وبين صلى الله عليه وسلم شيئا من نقصان العقل، ضرب مثالا، وما نقصان عقلنا؟ هم لم يقلنا رضي الله عنه، لم يعترضنا على النص وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين لنا يا رسول الله ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله. هذا حتى السؤال نفسه دليل على نقصان العقل. قال أهل العلم هذا السؤال نفسه دليل على نقصان العقل، ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله. قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ يعني المرأة تنسى كثيرا، غالب النساء تنسى أكثر من الرجل، هذا دليل على نقص في العقل. لذلك شهادة المرأة أو شهادة الرجل عن امرأتين في أكثر القضايا، فضرب ذلك مثالا صلى الله عليه وسلم عن نقصان العقل. أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا نعم بلى يا رسول. قال ذلك من نقصان عقلها، هذا مثال فقط، أمثلة أخرى غير ذلك. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الرجل يصلي الشهر كامل، المرأة تصلي 23 يوم أو 25 يوم، وهكذا في نقص إذن في الدين، نقص في عدد الصلوات، وهكذا في صيام رمضان إذا حاضت تفطر الرجل يصوم، فهذا يدل على نقصان العقل. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ليس من عند الناس هذا الكلام، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الرجل أن يؤمن بذلك، وعلى المرأة أن تؤمن بذلك وتسلم بذلك. ليس معناها نقصان عقلي أنها لا تتحمل المسؤولية، لا تتحمل مسؤولية، وأعظم مسؤولية هي تربية الأولاد والقيام بحق الزوج، هذا أفضل وأعظم مسؤولية وأعظم أجرا من جميع الأعمال التي تراها المرأة هي أيضا من أعمالها. طيب هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، هو سعد بن مالك رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى، يعني في عيد أضحى أو فطر، في شك من أحد الرواه الذين رووا عن أبي سعيد، خرج في عيد أضحى ولا في عيد فطر إلى المصلى. طبعا في نفس الحديث هنا اختصره البخاري، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، ثم قال فمر على النساء أيضا، بعد ما وعظ الرجال وأمرهم بالصدقة وذكرهم بالله عز وجل، ذهب صلى الله عليه وسلم ومعه بلال رضي الله عنه، فمر على النساء مصلى النساء مع الرجال آخر الصفوف في مصلى العيد، فقال صلى الله عليه وسلم من وعظه للنساء: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. متى رأهن صلى الله عليه وسلم؟ في المعراج، جاء في حديث المعراج أيضا عند البخاري، رأى أن أكثر أهل النار من النساء، أريتكن أكثر أهل النار من الكبائر، هذا دليل أن الذي سيأتي من الكبائر، لأنه سبب دخولهن النار وسبب كثرة دخول النساء النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ خفنا رضي الله عنهن نساء الصحابة أكثر أهل النار، هذا أمر، بما يا رسول الله؟ ما هي الأسباب؟ ما ذنبنا؟ وبما يا رسول الله يعني ما ذنبنا؟ ما فعلنا يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن، قال لأن كنا تكثرن اللعن، السب والشتم وشتيمة، تكثرن اللعن السب والشتم، وهذا مشاهد لا ينكره أحد، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تجحدن نعمة الزوج، تنكرن نعمة الزوج. الزوج من يوم أخذها وهو ينفق عليها وينشغل بها ويعالجها ويخدمها ويبقى معها ويوفر لها الأمن والأمان ويعينها ويصرف عليها وخيره كثير بفضل الله عز وجل. فإذا رأت منه شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط، تكفرن العشير، تجحد نعمة الزوج في لحظة واحدة وهي لا تستغني عنه كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هذا دليل على نقص العقل الذي جاء في الحديث، ما رأي لذلك ربطه صلى الله عليه وسلم تكثرنا اللعن تكفرنا العشير، ما رأيت من ناقصات عقل، فدليل على نقص العقل. لذلك الإنسان يصبر على المرأة وأيضا يتحملها وأيضا يتيقن تماما بأن هذا هو خلق الله عز وجل، هكذا خلقه الله عز وجل، لا يستطيع أن يصلحها، عليه أن يصبر عليها، هي كما كانت كما هي كما خلق الله عز وجل، فعليه أن يصبر ويرضى أيضا في خلق الله عز وجل، ويعطي المرأة حقها أيضا ويقوم بواجباته نحوها. فنقص دين الحائض لا يستلزم عدم الثواب على صلاتها وصيامها، هذه مسألة مهمة جدا، هو نقص دينها ناقص كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معناها أن الثواب لا تأخذه عن صلاتها وصيامها إذا حاضت، لا يستلزم عدم الثواب على صلاتها، تأخذ الثواب، لكن هو نقص في الدين ولا لا؟ الرجال يصومون رمضان وهي تفطر، هذا نقص في الدين، لا الثواب، لأنها بغير إرادتها هي تثاب على ذلك، لكن ليس كمن صام. وهكذا الصلاة، بل لا تقضي الصلاة، الرجل يصلي هذه السبعة أيام كم صلاة يصلي؟ 35 فريضة غير النوافل، هي لا تصلي ولا تتنفل، لكن لا يستلزم عدم الثواب على صلاتها، هي تأخذ الثواب، لكن هو نقص في الدين ولا لا؟ هو نقص، لأن المانع من ذلك شرعي، كالمريض والمسافر ليمنعهم عن الطاعة الشرع، الرخصة من الشرع، فلهم الثواب، لهم ثواب، لكن ليس كمن صلى وكمن صام. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن يكفي فيه أيضا أن الصدقة، ومن أهم الفوائد في هذا الحديث أن الصدقة تدفع العذاب، لأنه صلى الله عليه وسلم أريهن أكثر أهل النار فأمرهن بالصدقة، فالصدقة تدفع العذاب، تدفع دخول النار، وخاصة إذا كانت في السر، صدقة السر تطفئ غضب الرب كما قال صلى الله عليه وسلم، فالصدقة تدفع العذاب، تدفع البلاء، وتكون سبب للشفاء من الأمراض، قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، فالصدقة بركتها عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. وهذا الحديث دليل على أن الصدقة تدفع العذاب، يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، تصدقنا للنجاة من النار، فالصدقة تكون سببا لدفع العذاب ودفع دخول النار. فعلى المسلم والمسلمة الاهتمام بهذا الجانب، جانب الصدقة ولو كانت قليلة، فإن الله عز وجل يربيها كما يربي أحدكم فلوه صلى الله عليه وسلم كما قال. طيب نبدأ.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم.
أحسنت، بقيت فائدة من الحديث السابق، هنا في الحديث خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء، مصلى العيد فمر على النساء، فيه دليل وعلى مشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيد للمرأة والرجل، المشروعية، ومن أهل العلم من قال بالوجوب، وأم عطية رضي الله عنها بيّنت ذلك، أمرت أن الحيض وذوات الخدور بالخروج إلى المصلى، أو كما قالت، فالمرأة أيضا يشرع لها، يستحب لها، ويجب عند كثير من أهل العلم أيضا الخروج لصلاة العيد في المصلى مع الرجال. أما حديث عائشة رضي الله عنها الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه، بعض هنا مقصود بها أم سلمة كما جاء في سنن سعيد بن منصور نفس الحديث اعتكف معه بعض النساء يعني معه أم سلمة رضي الله عنها اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحاضة ترى الدم مستحاضة يعني غير حائض عندها الاستحاضة وعرفنا لكم الاستحاضة دم خارج في غير أوقاته يسيل من عرق يسمى العاذل الاستحاضة هو نزيف عند المرأة ويختلف دم الاستحاضة عن دم الحيض بالأوصاف المعروفة باللون وبالرائحة وبأيضا كثافة الدم فدم الاستحاضة كالدم الذي ينزل من جسم الإنسان لونه أحمر وليست له رائحة واضحة كرائحة دم الحيض فعلى المرأة أن تنتبه وتتعلم الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض لأن تتعلق به مسائل كثيرة عند النساء يسألن عنها فهنا اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم يعني في المسجد ترى الدم ربما وضعت الطست تحتها من الدم يعني من أجل الدم لكثرة نزيف الدم تضع الطست تعرفون الطست هذا تجلس فيه حتى لا ينتقل الدم إلى المسجد رغم أن كما مر معنا سابقا أن دم الاستحاضة ليس بنجس على القول الراجح أما دم الحيض فهو نجس بإجماع أهل العلم بإجماع أهل العلم فهذا هو الذي في هذا الحديث الحديث الأخير
عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحن ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبدة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز
هذه أم عطية رضي الله عنها فقيهة النساء في وقتها من فقيهات الصحابة رضي الله عنها تبين لنا بعض الأحكام فيما يتعلق بالمرأة وأهل العلم جمعوا الأحاديث في الأحكام الشرعية ومن ضمنها أيضا هذه الأحاديث التي تتعلق بالحيض وبالنفاس فنحن نتعلم هذه الأحاديث ونعرف أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة والفرق بين الاستحاضة والحيض من الفقه في الدين وكذلك أيضا من نقل هذا العلم إلى نسائنا في بيوتنا لأن أكثر النساء في زمننا يجهلن أحكام الحيض فعلينا عند حضورنا لمثل هذه المجالس ودراستنا لمثل هذا الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رويت لنا في هذه المسائل الحيض والنفاس نتعلمها وننقل هذا العلم وأيضا نقوم بما أوجب الله علينا من تعليم نسائنا وبناتنا وأمهاتنا مما أوجبه الله علينا من المسؤولية قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال علموهم أمور الدين من وقايتهم أيضا فعلينا أن نتعلم هذه الأحكام فحديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى يعني في الإحداد في حالة الإحداد إحداد المرأة وهذا حكم خاص للنساء إحداد وسنتكلم عنها الآن كنا ننهى أن نحد على ميت أن نحد على ميت والإحداد يعني المرأة تنتظر فترة وتجتنب ما يدعو إلى نكاحها أو يرغب الناس الرجال من الزواج منها من زينة وطيب وغيرها هذا هو الإحداد بالنسبة للمرأة ونتكلم عنه كنا ننهى أن نحد على ميت يعني تمتنع حزنا على هذا الميت عن الطيب والزينة وملابس الزينة وغيرها مما جاء في الشرع تمتنع عنه هذا هو الإحداد كنا قالت ننهى ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحد على ميت فوق ثلاث لا يجوز أن تحزن المرأة وتمتنع عن الزينة والطيب حزنا على ميت أكثر من ثلاث فوق ثلاث يجوز لها يوم يومان ثلاثة أيام، إلا على زوج، إذا مات أبوها أو أخوها أو عمها أو أي حد عزيز عليها تمتنع عن الزينة والطيب، يجوز لها في ثلاثة أيام فقط. أما اليوم الرابع فيحرم عليها، ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج. أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشر، إذا مات الزوج تحد المرأة على هذا الزوج، تمتنع عن الطيب وعن الزينة. ونتكلم عن الأحكام. قالت ولا نكتحل، إذا ننهى عن أربعة أشياء ذكرت في الحديث هذا. الأول أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. الثاني أن لا نكتحل في حالة الإحداد، الاكتحال معروف الكحل وهو من الزينة، لا في حالة الإحداد على الزوج لا تكتحل المرأة لأنه من الزينة. ولا نتطيب أيضا، ولا تتطيب، تغتسل ما يضر، لكن الطيب لا. ولا قالت ولا نلبس ثوبا، هذه أربعة أشياء في حالة الإحداد، لا نلبس ثوبا مصبوغا، يعني ثوب زينة، مصبوغا يعني مطرزا مزينا من ملابس الزينة التي تلبسها النساء، أو تلبس الذهب أو الفضة، أي شيء يتعلق بالزينة، لا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، عصب يعني يسمى عندهم يعصب، غزله يعني يجمع ويصبغ ثم ينسج، هذا نوع من أنواع الثياب في أيامهم، ليست موجودة الآن في أيامنا، إلا ثوب عصب، يعني يسمى هذا الثوب العصب لأنه يعصب، غزله يجمع ثم يصبغ ثم ينسج، هكذا قال شراح الحديث. هذا مستثنى لأنه ليس ثياب زينة. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، هذا رخص للنساء عند الطهر من الحيض، عند خروج علامة الطهر أو عند الجفوف أو عند خروج القصة البيضاء، النساء يعرفن ذلك، هذا علامات على طهارة المرأة من الحيض، واغتسلت الآن رخص لهن عند الاغتسال من المحيض في نبذة من كست أظفار، قطعة يسيرة، قطعة يسيرة من نوع من أنواع الطيب، عندهم كان يسمى كست أظفار يعني على شكل الظفر، هذا النوع الطيب عندهم معروف على شكل الأظفار، وهذا يوضع في البخور، تتطيب به النساء ويتبخرن به في ذلك الوقت، هذا معنى نبذة من كست أظفار، نوع من الطيب يوضع في الجمر لتتبخر به المرأة بعد الاغتسال من الحيض. ثم تقول أم عطية وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، المرأة لا يجوز لها اتباع الجنائز، سواء مات أبوها أو أمها أو زوجها لا تتبع المرأة الجنائز، لأن اتباع الجنائز هو من عمل الرجال، يحملون الجنازة ويسيرون سيرا سريعا، فيه مشقة على المرأة وفيه اختلاط بالرجال، وفيه أيضا مصالح عظيمة إذا انتهت المرأة عن اتباع الجنائز، وتترتب على اتباعها الجنازة مفاسد، لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز، عن اتباع الجنائز. هذا الحديث فيه هذه الفوائد، نتكلم فقط باختصار في آخر الدرس عن أحكام إحداد المرأة، وهذا أمر مهم يتعلق بهذا الحديث، أحكام إحداد المرأة، ونعتبر هذه الكلمة هي توجيهات للمرأة المسلمة، نقول توجيهات للمرأة المسلمة رقم 14 الجزء الرابع عشر، أحكام إحداد المرأة المسلمة. تعريف الإحداد في الشرع: تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى نكاحها أو يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة. هذا تعريف الإحداد شرعا. تربص يعني انتظار، المرأة تنتظر، تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى نكاحها، إلى الزواج منها، أو يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة. إذا كان على الزوج 4 أشهر و10 أيام مدة معلومة في الدين في أحوال مخصوصة، في حوال إحداد المرأة على زوجها أو على أبيها أو على أمها في أحوال مخصوصة، والإحداد خاص بالمرأة دون الرجل. يعني لا يجوز للرجل أن يمتنع عن الزينة بسبب وفاة ولده أو وفاة أبيه لا أو وفاة زوجته، لا يجوز للرجل أن يحد. الإحداد خاص بالمرأة دون الرجل، كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة، ومنها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. لا يحل لامرأة، بين صلى الله عليه وسلم إنه المرأة يحل لها أن تحد، فالرجل لا يحل له أن يحد، واضح. وأجمع العلماء على أنه لا إحداد على الرجل، ما في خلاف بين أهل العلم، يحرم على الرجل أن يحد على ميت. والإحداد الشرعي هو ما وافق الكتاب والسنة، الإحداد الشرعي ما وافق الكتاب والسنة بالنسبة للمرأة، وهو نوعان كما جاء في الحديث. الأول إحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها، ومدة الإحداد 4 أشهر و10 أيام قمرية من يوم وفاة الزوج، تبدأ أول يوم، هذا هو أول يوم، فتحسب 4 أشهر و10 أيام قمرية. والإحداد الثاني إحداد المرأة على غير زوجها، ومدته 3 أيام فأقل، مدته يوم أو يومان أو 3، كما دل عليه الحديث السابق: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليالي. دليل صريح وواضح. فالإحداد على الزوج واجب شرعي، فرض على المرأة، أما الإحداد على غير الزوج فيجوز له وليس واجبا، يجوز لها أن تحد، ليس عليها إثم أن تمتنع عن الزينة والطيب إذا مات أبوها أو ولدها أو عزيز لديها عندها، يجوز لها لكن لا يجب. أما الإحداد على الزوج فواجب شرعي. قال ابن القيم رحمه الله: إن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز، كما في زاد المعاد المجلد 5. وقال الإمام القرطبي رحمه الله أيضا في تفسيره في المجلد 380 قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فوق 3 إلا على زوج، دليل على تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق 3، وإباحة الإحداد عليهن 3. وقال الإمام النووي رحمه الله أيضا: يجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها أو غيرها، والصغيرة والكبيرة والمسلمة والكافرة، وهذا مذهب الجمهور، هؤلاء كلهن يجب علينا الإحداد إذا مات الزوج، كونها صغيرة أو كبيرة أو مسلمة أو كافرة أو دخل عليها الزوج أو لم يدخل عليها، لا زال فيه عقد الزواج هو زوجها، فيجب عليها عند جمهور أهل العلم. كلام النووي في شرحه لمسلم في المجلد 306. إحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها يستثنى منه الحامل لأن عدتها وضع حملها، كما قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو كانت حاملا وبقي عن ولادتها يوم أو يومان، مات زوجها الآن وولدت غدا الاثنين ولدت، خلاص انتهت عدتها، لا تعتد 4 أشهر و10، بدليل هذه الآية التي خصصت الآية الأخرى التي فيها أن المرأة إذا مات زوجها تتربص 4 أشهر و10، وهذا الحديث. فإحداد المرأة على زوجها المتوفى عنه يستثنى منه الحامل بدليل الآية، وكذلك أيضا بدليل ما رواه الشيخان أيضا عن أم سلمة في قصة سبيعة رضي الله عنها التي توفي زوجها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل، هي حامل وتوفى زوجها، خلاص بقي عن الولادة 10 أيام، توفي زوجها وخطبها أبو السنابل رضي الله عنه فأبت أن تنكحه، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنكحي. هذا بعد 10 أيام، بعد أن وضعت حملها، بعد أن وضعت حملها قريبا من 10 أيام كما جاء في نفس الرواية في الآية. وهذا الحديث يدل على أن المرأة الحامل عدتها وضع حملها إذا توفى عنها زوجها. لإحداد المخالف للشرع، تكلمنا عن الإحداد الشرعي وهو نوعان، لإحداد المخالف للشرع وهو إحداد أهل الجاهلية الذين يظلمون المرأة بحبسها في بيت ومنعها من اللباس النظيفة والاغتسال والتنظف، فلا ترى شمسا ولا قمرا ولا ريحا حولا كاملا. هذا في الجاهلية، سنة كاملة إذا مات زوجها تحبس، لا ترى شمسا ولا قمرا ولا تلبس ملابس نظيفة ولا تغتسل، ولا هذا في الجاهلية، ولا تتنظف. ودلت على ذلك الحديث التي جاءت عن ذكر أخبار الجاهلية في البخاري ومسلم. فمن صور الإحداد المخالف للشرع في عصرنا ما فيه تشبه بغير المسلمين في عاداتهم وأعمالهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وما أحدثه أيضا بعض المسلمين من شق الجيوب وحلق الشعور ولطم الخدود ومكث المرأة في أضيق بيت، منع الأطفال الذكور من الدخول عليها، هذه كلها مما أحدثه الناس ليست من الدين. منع المرأة من الاغتسال بالصابون ومن أدوات النظافة ومن الملابس النظيفة ومن رؤية القمر، ومنعها أيضا من مشط رأسها، منعها من العمل في بيتها، من الظهور على سطح البيت، منعها من رؤية أقاربها ومن أكل اللحم ومن تكليم الرجال مطلقا، ومنعها من الخروج لقضاء حوائجها ومصالحها، ومنعها من الكلام في الهاتف، وغيرها من الصور التي ليس عليها دليل. هذه هي أنواع من الإحداد المخالف للشرع. بقيت هنا مسألتان في الإحداد، حكم لزوم الحادة بيتها. اختلف العلماء في ذلك على قولين، هل يجب على المرأة إذا مات زوجها أن تبقى في بيتها، بيت الزوج، إلى أن تنتهي العدة أم لا؟ جمهور أهل العلم على أنه يجب عليها لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه، واستدلوا بقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولا يخرجن في سورة الطلاق، لا تخرجوهن من بيوتهن. طبعا هذه الآية جاءت في المطلقات، فقاس جمهور العلماء أيضا من توفي عنها زوجها قاسوا على المطلقة، لأن هذه معتدة من طلاق وهذه أيضا معتدة من وفاة زوج، فعملوا بالقياس فمنعوا إخراجهن، كذلك مثل أيضا من هي مطلقة. واستدلوا أيضا جمهور أهل العلم بحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها، ذكرت أن زوجها قتل فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، أمرها أن تبقى في البيت حتى أن تنتهي من العدة من الإحداد 4 أشهر و10. وهذا الحديث رواه 5 وهو في صحيح سنن الترمذي 1204، لكن من أهل العلم ضعف هذا الحديث وهم أصحاب القول الثاني، قالوا لا يجب على المرأة لزوم بيتها، لزوم بيت زوجها الذي توفى عنها، بل تعتد حيث شاءت، تعتد في بيت أخيها، في بيت والدها، يجوز لها. وهذا جاء بأسانيد صحيحة عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وعائشة والحسن وعطاء وأبي حنيفة، واختاره المزني من الشافعية، وهو قول داود وقول ابن حزم في المحلة. قالوا لا يجب على المرأة لزوم بيت زوجها، بل تعتد أينما كان. واستدلوا بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا من معروف، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وقال عطاء رحمه الله إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا من معروف،
كذلك قالوا أيضا إن الله أمر بالاعتداد دون ذكر مكان معين، أمر المرأة إذا مات زوجها ولم يذكر مكانا معينا، فدل على عدم اشتراط بقاء المرأة ولزوم المرأة بيت زوجها خلال العدة. وأجابوا عن أدلة الجمهور أن الآية التي ذكرتهم هي تتعلق بالمطلقة وليس لها علاقة بمن توفى عنها زوجها. وأما حديث فريعة فقالوا حديث ضعيف، وهذا قول قوي في هذه المسألة. المسألة الثانية، إذا مات زوج المطلقة الرجعية، مات زوجها وطلقها الآن وهي في عدة، طلقها طلاقا واحدة، طلقة واحدة، وممكن يرجع هذه المرأة يعيدها إلى بيته، ومات عنها مطلقة رجعية، مات عنها زوجها في عدة الطلاق. قال كثير من أهل العلم بل هو الإجماع أنها تستأنف عدة الوفاء 4 أشهر و10 بلا خلاف. هي الآن مطلقة في عدة، مطلقة رجعية، مات زوجها بعد أن طلقها، مات زوجها الآن تعتد 4 أشهر و10 بلا خلاف، كما قال ابن قدامة في المغني في المجلد 471. كذلك أيضا ابن المنذر ذكر ذلك في كتابه الإجماع، كذلك الإمام القرطبي في تفسيره أيضا ذكر الإجماع. فهؤلاء العلماء ذكروا الإجماع أن من مات زوجها المطلقة الرجعية، إذا مات زوجها استأنفت عدة الوفاء 4 أشهر و10. إذا مات زوج المطلقة البائنة طلقها طلقة غير رجعية، فقال جمهور أهل العلم تبني على عدة الطلاق، لأنه مات وليست زوجة له، لأنها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة، هذا بخلاف الأولى. في الطلاق الرجعي تعتد 4 أشهر و10، في الطلاق غير الرجعي البائن لا، تبني على عدة طلاقها، تبني على عدة الطلاق. كم مرة الآن من عدة الطلاق البائن؟ شهران، تكمل الآن بقي 2 شهر و10 أيام من 4 أشهر و10. هذه ملخص أحكام
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.